هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن قدرات البلاد الصاروخية باتت اليوم شوكة في عيون الأعداء. القوات اليمنية تحبط هجوما لمرتزقة العدوان السعودي على جبهة ماريس في محافظة الضالع. نبيه بر يقول إن الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان مسدود بالكامل. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد وزير الدفاع الإيراني على أن قدرات البلاد الصاروخية تزداد يوما بعد يوم، حيث أصبحت شوكة في عيون الأعداء. وأشار العميد أمير حاتمي في تصريح إلى أن ميزانية منظمة الأبحاث والإبداعات الدفاعية التي كان يرأسها العالم الشهيد محسن فخري زادة قد زادت بنسبة أكثر من 250% للعام المقبل. وقال إن العدو كان يسعى من وراء جريمة الاغتيال إلى عرقلة الحركة العلمية وسرعة تقدم إيران في مجال التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن جهود منظمة الأبحاث والإبداعات الدفاعية ستستمر بجدية أكبر. أعرب مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عن قلق طهران إزاء نية أمريكا إجراء اختبارات تفجير نووي. وأكد كاظم غريب أبادي بأن هذه الخطوة من شأنها أن تضعف نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتهدد الأمن والسلام الدولي. وأضاف أن طهران تدعم الأهداف الواردة في المعاهدة حول نزع السلاح النووي لتحقيق الهدف النهائي، وهو محو هذه الأسلحة وكذلك نزع السلاح العام والكامل في إطار المراقبة الدولية الدقيقة والمؤثرة. أحبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما لمرتزقة العدوان السعودي على جبهة ماريس في محافظة الضالع. وقالت القوات المشتركة أن إحباط الهجوم أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف مرتزقة العدوان، مضيفة أن مقاتليها يرصدون المرتزقة ويمنعونهم من إحراز أي تقدم في المنطقة. وكانت القوات اليمنية قد أحبطت هجوما مماثلا لمرتزقة العدوان في المنطقة نفسها رغم الغطاء الجوي والقصف المكثف لطيران العدوان السعودي. أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية أن مركز ترحيل في الرياض يحتجز المئات من العمال المهاجرين معظمهم من الأثيوبيين في ظروف مهينة إلى درجة أنها قد تصل إلى سوء المعاملة. وقالت المنظمة إنه ينبغي على الرياض إنهاء أي تعذيب وسوء معاملة والتأكد من مراعاة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية. وأضافت أن على الحكومة السعودية أن تحقق في مزاعم الانتهاكات والقتل غير المشروع في مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تؤدب أو تقاضي من تجدهم مسؤولين عن هذه الأعمال على نحو ملائم. للمزيد حول أوضاع هؤلاء المهاجرين في السعودية نتابع التقرير التالي.
مأساة إنسانية بامتياز عيشها المهاجرون في المملكة العربية السعودية بعد أن جلبتهم وعود العيش الكريم إليها. منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان كشفت أن السعودية تحتجز مئات المهاجرين أغلبهم من أثيوبيا في ظروف بائسة في الرياض. المنظمة نقلت عن بعض هؤلاء المهاجرين القول إنهم عذبوا أو ضربوا، وإن 3 على الأقل توفوا منذ أكتوبر تشرين الأول. المنظمة أشارت إلى أنها تحدثت الشهر الماضي مع 7 أثيوبيين محتجزين حاليا وهنديين تم ترحيلهما في الآونة الأخيرة، وإنهم جميعا قالوا إنهم وضعوا في غرف صغيرة في مركز احتجاز مع من يصل عددهم إلى 350 آخرين، مشيرة إلى أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بينهم، وإن البعض في داخل المنشأة ظهرت عليهم أعراض الوباء. ناديا هاردمان باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لفتت إلى الأوضاع التي يعيشها المهاجرون بالسعودية، مشيرة إلى أن هؤلاء يعيشون في ظروف صعبة جدا.
ليس للسعودية وهي واحدة من أغنى دول العالم عذر في احتجاز عمال مهاجرين في ظروف مروعة وسط جائحة صحية على مدى شهور. هناك لقطات فيديو لأشخاص محتشدين معا، وقد تعرض البعض منهم للتعذيب والقتل غير القانوني، فيما لا تقوم السلطات بفعل أي شيء للتحقيق في ظروف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.
السلطات السعودية ألقت القبض على معظم هؤلاء المهاجرين لأنهم لا يحملون تصريح إقامة، في الوقت الذي يشكل العاملون الأجانب وهم عصب اقتصادات دول الخليج الفارسي أكثر من ثلث سكان السعودية طبقا لأحدث البيانات الحكومية، ويقيم عدة ملايين غيرهم بشكل غير مشروع.
قال رئيس مجلس النواب اللبناني إن الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل فيما يتمكن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة. وعن أسباب الانسداد اعتبر نبيه باري أن الجواب هو لدى الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اللذين كشفا خلافاتهما في بيانين تبادلا فيهما الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة الجديدة. ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار مرفا بيروت الذي فاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد. يعاني أكثر من مليون شخص في الحسكة وريفها ظروفا إنسانية صعبة جراء قطع المياه عليهم من قبل القوات التركية المتواجدة هناك منذ ما يزيد على 3 أسابيع، ما يهدد بكارثة صحية كبيرة في ظل اضطرار الكثير من السكان لاستهلاك وشرب مياه مجهولة المصدر، الأمر الذي يرفع من خطورة انتشار الأمراض والأوبئة سيما في ظل جائحة كورونا.
أكثر من مليون شخص في الحسكة وريفها يعانون ظروفا إنسانية مروعة جراء قطع المياه عليهم من قبل المحتل التركي منذ ما يزيد على 3 أسابيع، ما يهدد بكارثة صحية في ظل اضطرار السكان لاستهلاك وشرب مياه مجهولة المصدر، ما يرفع من خطورة انتشار الأمراض والأوبئة سيما في ظل جائحة كورونا.
فوق 1.5 مليون نسمة، ما يصير يعني، وين المنظمات الدولية؟ وين حقوق الإنسان؟ والله مثل العطش، والله مي ما بي، والله العالم قاعد تشرب صحة المقتدرة والمي المقتدرة والله ما يشرب ما عندها.
عطش مطبع جدا، الاحتلال عم يلعب بورقة سياسية متعارف بها بجميع القوانين الدولية، ونقدر نوصفها حتى أكثر محرمة حتى من الأسلحة، الدمار الشامل، لأنه قطع الماء عن محافظة كاملة يعتبر موت بطيء.
هالسيارات اللي شفتها عجيبة، مي غير صالحة، إجبار يجي نعبي من هين مشان نشرب مي حلوة وصالحة صراحة.
الحكومة السورية تعمل من خلال التنسيق مع الجانب الروسي على الضغط على التركي لإعادة المياه من محطة علوك التي تشكل مصدر المياه الوحيد لهؤلاء المدنيين، ولتجنيبهم ورقة الضغط والابتزاز التي تمارسها تركيا بطريقة غير إنسانية.
حاليا توزع كمية بحدود 3000 متر مكعب يوميا، طبعا هي جزء بسيط من حاجة الأخوة المواطنين، يمكن استخدامها لمياه الشرب فقط. الاستخدامات المنزلية حاليا هي من الآبار اللي غير صالحة بالشرب والمنتشرة بالأحياء، طبعا هناك جهود حثيثة لإعادة تشغيل محطة مياه علوك.
يستمر الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التابعة له بارتكاب جرائم الإنسانية بحق المدنيين في المناطق التي استباحوها، من تهجير للأهالي واستيلاء على ممتلكاتهم وإيقاف محطة علوك عن العمل وقطع مياه الشرب بشكل متكرر في ظل صمت دولي مطبق تجاه هذه الجرائم.
يفرض القانون الدولي على الجميع احترام حق المدنيين في الحصول على مياه نظيفة. يتناسى المحتل التركي أن الحدود لن توقف انتشار وامتداد الأوبئة إليه جراء جريمته.
تعمقت الأزمة الحكومية داخل كيان الاحتلال الصهيوني بعد إقالة وزير الاتصال من منصبه، كما زادت الخلافات السياسية بين الكتل كتل اليمين والوسط واليسار في الكنيست. وسبق إقالة الوزير خروج جدعون سعر من حزب الليكود وتقديم استقالته من الكنيست وانضمام أعضاء آخرين من الليكود إلى سعر، فيما تستعد أطراف أخرى لتشكيل أحزاب جديدة قبل التوجه إلى انتخابات رابعة في أقل من عامين.
يبدو أن الخلافات الحزبية بلغت ذروتها في كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد إقالة بيني جانتس رئيس ائتلاف أزرق أبيض وزير اتصالات يعاز هندل من منصبه وتسيفي هاوزر من رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعد إعلانهما الانضمام إلى حزب سياسي جديد يؤسسه جدعون سعر المنشق عن حزب الليكود اليميني.
ما يدور داخل حزب أزرق أبيض من انشقاقات، وكما فعل جانس بإقالة عضو مهم في هذا التحالف وذهابه إلى تحالف مع سعر الذي انشق عن حزب الليكود، هذا كله يؤدي إلى إضعاف حزب أزرق أبيض الذي كان معورا عليه لإضعاف نتنياهو وإجباره على انسحاب من الحياة السياسية.
ومع هذه التراكمات السياسية الحزبية فإن الفجوة بين كتل اليمين والوسط واليسار تتسع مع مزيد من التفككات الجديدة وتشكيل أحزاب أخرى. تلك التراكمات جعلت زعيم المعارضة يائير لبيد يصف الحكومة الحالية بأنها الأسوأ في تاريخ إسرائيل، ما يعني الدعوة إلى انتخابات ستكون الرابعة في أقل من عامين، فيما كشف تسريبات من حزب أزرق أبيض عن مساعى لاستبدال رئيسه بيني جانتس في أعقاب تراجع قوة الحزب تحت قيادته.
العناصر المشاغبة في حزب جانتس يريد أن يتخلص منها، لأن استمرار وجودها سيعارض أي اتفاق في الفترة القادمة مع نتنياهو، وأيضا سيحاول أن يعطي درسا قاسيا لمن يفكر في الانسحاب.
أوراق الكيان الإسرائيلي باتت في مهب عواصف الأهواء الشخصية والمآرب الذاتية لمتسيديه.
ما يحدث هنا من انشقاقات وإقالات واستقالات دليل على عمق الأزمة السياسية داخل الكيان والتي أصبحت تطفو على السطح.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابا مقدسيا من بلدة العيسوية تزامنا مع مواجهات اندلعت في البلدة شمال مدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة احتلالية داهمت منزل الشاب قبل أن تفتشه تفتيشا دقيقا وتعمد إلى اعتقاله. كما شهدت البلدة مواجهات عنيفة خللها إلقاء زجاجات حارقة صوب أحد المركبات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران فيها. وتتعرض العيسوية وبلدات القدس لحملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل، ويحرم الفلسطينيون من التوسع العمراني في أراضيهم إضافة لإجبار عشرات المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا أو بآليات الاحتلال. في الختام نذكركم بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن قدرات البلاد الصاروخية باتت اليوم شوكة في عيون الأعداء. القوات اليمنية تحبط هجوما لمرتزقة العدوان السعودي على جبهة ماريس في محافظة الضالع. نبيه بري يقول إن الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان مسدود بالكامل. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. روح الله سيرة ومسيرة، تستمعون إليها عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 9:30. ينابيع البيان يقدم لحضراتكم عند 9:43، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة يقدم لحضراتكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. صدى المغرب العربي يقدم لحضراتكم عند 11:14 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:51، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:00 تماماً. من فكر الإمام الخميني يقدم لحضراتكم عند 12:08. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، وذلك بعد أن تحدثنا لكم على مدى الحلقات المنصرمة عن التواضع في الثقافة الإسلامية ومكانة هذه الصفة في السلوكين الفردي والاجتماعي لدى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
أعزائنا الأفاضل، في هذه الحلقة من البرنامج ننوي أن نستعرض لحضراتكم صفة أخرى من صفات مؤسس الثورة الإسلامية في إيران، والتي تمتد جذورها في معتقداته وقناعاته الدينية، ألا وهي الاستقامة والصدق في القول والعمل. كونوا معنا مشكورين.
يعتبر الصدق في القول والعمل من أكبر الفضائل الأخلاقية وأهمها، والتي تحتل مكانة خاصة في تعاليم الدين الإسلامي، وقد وردت التوصية الأكيدة بها في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وروايات الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى سبيل المثال، فقد جاء في الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وتعني كلمة الصدق في الأصل أن يكون القول أو الخبر مطابقا للواقع، ولذلك يقال للشخص الذي يكون خبره مطابقا للواقع والخارج إنه صادق، ولكنها تطلق في الاصطلاح على الشخص الذي يتطابق عمله مع اعتقاده أو ينطبق العمل الذي يقوم به مع إرادته ونيته.
مستمعين الكرام، قد كانت هذه الفضيلة الأخلاقية والإنسانية أبرز خصوصية تميز بها الأنبياء في دعوة الناس إلى الله سبحانه، لأن الفطرة الإنسانية الطاهرة تميل إلى الأشخاص الذين تتوافق قلوبهم مع ألسنتهم، وتتوحد ظواهرهم مع بواطنهم، وينطقون بما في قلوبهم. ولذلك فقد جاءت صفة الصدق في الكثير من آيات القرآن الكريم إلى جانب صفات مهمة وقيمة مثل الإيمان والتقوى والأمانة والوفاء بالعهد وغير ذلك.
والمراد من الصدق هنا الصدق في السلوك، والذي له مكانة أسمى من الصدق في القول، أي أن الصادق الحقيقي هو الذي يعمل بكل ما يقوله ويؤمن به بسبب شخصيته المعنوية. وعلى سبيل المثال، فإن ادعى شخص الإيمان بالله فإنه ينبغي أن يلتزم بلوازمه ومستلزماته، ويحرص على القيام ببعض الأمور مثل الالتزام بالعهد والوفاء والأمانة وعدم الخيانة للأمانة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأطائب، لقد كان الإمام الخميني رحمة الله عليه من جملة الشخصيات الدينية والنادرة بين الزعماء السياسيين، حيث لم تكن هناك أي مسافة بين قوله وعمله، وكانت أقواله تنطبق تماما على أفعاله، وذلك على الرغم من مكانته ونشاطه، والذي قد يستوجب في الكثير من الأحيان أن لا يتمتع الإنسان بالصدق الكامل. ويشهد حجة الإسلام فرهي أحد أنصار الإمام وملازميه طيلة عهد كفاحه وبعده بصدق الإمام وتطابق أقواله مع سلوكه، وذلك في قوله:
يشهد الله أنني لم أرى ولو مرة واحدة طيلة الفترة التي كنت متشرفا فيها بخدمته يستخدم ولو حيلة شرعية واحدة في أفعاله وأعماله، وكانت حقيقة سلوكه متطابقة دوما مع حقيقة أقواله، والله يعلم أن كل ما كان يقوله كان حقا وصدقا، ولم يكن من أولئك الأشخاص الذين يريدون أن ينطقوا بكلمة ولو شبه كذب من أجل جذب شخص إليهم.
نعم أحبتنا الأفاضل، كما ينقل حجة الإسلام السيد أحمد الخميني رحمه الله في هذا المجال قائلا:
كان الصدق يمثل أهم خصلة للإمام، لم يكن أبدا من النوع الذي يضطر أن يقول شيئا آخر حينما يقول شيئا خارج البيت ثم يعود إليه.
أعزائنا الأفاضل، وقد ورد التأكيد في الروايات الصادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام مرارا على الصدق في القلب واللسان، وكان الإمام علي عليه السلام يعقد علاقة مباشرة بين الصدق والإيمان، حيث قال في هذا المجال: الصدق رأس الدين.
وتبلغ أهمية الصدق في الإيمان حداً، بحيث إن الإمام الصادق عليه السلام يعتبر وهو في معرض بيان معايير معرفة المؤمن الحقيقي الصدق أهم من إقامة الصلاة والصيام، لأن الإنسان قد يصدر منه تقصير أو يكون معتاداً على الصلاة والصيام، ولكن الصدق يعني الإخلاص في السلوك والعمل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء قد اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.
أيها الإخوة والأخوات، فضلاً عن التطابق بين القول والعمل باعتباره شرط الصدق، فإن الملاحظة الأخرى التي أكدتها التعاليم الإسلامية هي أن قسماً من صدق الإنسان يتعلق بنيته، وبعبارة أخرى فقد يتطابق قول الشخص مع الحقيقة، ولكنه قد يعتبر كاذباً لأن الشيء الذي يقوله لا يتطابق مع باطنه، ولأنه نطق بهذا الكلام وحده. وقد كان أبرز النماذج الملموسة لهذه الحالة شهادة المنافقين برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اعتبرهم القرآن الكريم كاذبين بصراحة، لأن المنافقين لم يكونوا يؤمنون إيمانا قلبيا بما كانوا يقولونه.
يقول الله تعالى في الآية الأولى من سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. واعتبر الله سبحانه الابتلاء والامتحان من طرق اختبار الصدق في قوله عز من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
أعزائنا الأفاضل، لقد كان الإمام الخميني رحمه الله يتميز بكمال الصدق في التعبير عن آرائه، ولم يكن يغير أقواله في الحالات المختلفة. وينقل رئيس الوزراء آنذاك في هذا الصدد قائلا:
كان من خصوصيات الإمام التي أكدها الكثيرون أن أقواله الداخلية والخصوصية لم تكن تختلف كثيراً عن أقواله في الخارج، إلا إذا كان الموضوع في غاية السرية ويدور حول قضية سياسية خاصة، ولكنه فيما يتعلق بالقضايا العامة وتوصياته للحكومة فإن ما كان يقوله في الظاهر كان يوصي به نفسه بشكل خصوصي وشخصي.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لحضراتكم على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نكمل حديثنا في الحلقة المقبلة بإذن الله عن خصوصية الصدق في أقوال الإمام الخميني الراحل رحمه الله ومواقفه العملية. نترككم في رعاية الخالق تعالى، وإلى الملتقى.
وإلى اللقاء. رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ
الأصوات من روح اليقين.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله، تتجلى إلى وعلى أرواحكم وقلوبكم المفعمة بحب النبي الكريم خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين صفوة الأولياء. شعر بشعر والسلام مؤكد، والروح في الشعر النقي ستسعد. السلام خير بدء، والتحية موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في دواوين الولاء، حيث الجلوس عند الشعر الراقي والمديح الملتزم مع جديد ما أعددناه لحضراتكم من الشعر المعاصر في المدح النبوي، حيث اخترنا لكم قصيدة نبوءة الأنهار للشاعر والإعلامي العراقي حيدر خشان. نبدأ الحلقة بالتعرف أدبيا على صاحب القصيدة ثم السماع والاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
نبوءة الأنهار. مذ كان في النور مذ لا شيء لا بشرا. أشار للشمس فساقطت سورا، وأرجأ الليل إذ ملوا توحشه، حتى تكشف آخ النوم والسهر. كانت أمانيه الكبرى تؤرقه، وحي المسافأة في أرجائه خطر. تمنت النذر الأولى رسائله، وقلنا يا ليت كنا هديه العطرا. تشهت البيد لو يلقى على فمها وعيا، يمارس في صحرائها المطر. وراح محتجبا في غار دعوته، معلقا بظلال العرش مدكرا موحدا. والبرايا جد غارقة، ذا يعبد المال هذا يعبد الحجر. وأودع الله في جنبيه فطرته، وعفوه وارتقاء الطين والظفر. وكلما احتشدت في مقلتيه رؤى، أباحها للورى كي يمعن النظر. طوى عن الثأر كشحا من تألقه، وأيقن النصر في عقباه فانتصرا. تهجد الليل أسرج فيه نافلة، ومن يخفف بزاد يثقل الخبر. إذ الخلائق في لهو وفي لعب، وغاب من غاب إلا صوته حضر. إنا سنلقي عليك القول، فانتبذ الأرض المواد، وفجرها هنا نهر.
إنا سنلقي عليك القول فانتبذ الأرض الموات وفجرها هنا نهرا. القول الثقيل الذي ألقاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان إلا كلاما معجزا غاية في الإعجاز والإبداع. فيه من البيان والسلاسة الشيء الكثير، يعجز فيه اللبيب ويستأنس فيه الحصيف. إنه القرآن المبارك المجيد، وعلى غرار هذا صار مقبولا عند الخلق، يمشون على أثر الآيات ويستهدون بهديها. ومن جميل الشعر أن نجد الشعراء يتبارون في فن التناص القرآني ليجعلوه في قصائدهم، كما فعل الشاعر حيدر خشان من العراق. ثم يضيف:
أرخى على أمسهم من عفو همته، وقال يا قوم إن الله قد غفر. وراح يقترح الأشجار في لغة الصحراء، حتى استحالت حولهن قرى. لم يدرك الليل إلا أنه حجب للغزو، قال لهم ما أجمل القمر. هنا سينعطف التاريخ ناحية الوادي، سنكتب في أسفاره سطرا. من أمة لا تماري في حقيقتها، غد وضيء بماض حافل صهرا. تدري قريش بأن عصبة وجدت ربا رحيما، فدرنا حوله فقرا. واليوم ما وجدت في سفرها أثرا سواك سيدي سواك يجمع في أشتاتها الأثرا. لولاك لم تعرف الأيام ما خلقت لأجله ومدى تاريخها اندثرا. فكان يغزو أخ إخوانه ويرى في وأد ما رزق الرحمن مفتخرا. أسرى بك الله في علياء جنته أراك ما ليس عين العالمين ترى. فما قلاك الذي آواك في صغر ولم يدعك إذا ظلم الورى كبرا. صحو أطل وكان الكون منذهلا وقيد ما قيدت فيه النهى انكسرا. أعاد للأمة الأبهى نضارتها واشتف ما قاله الماضون والسير. ما احتاج بعد عهود من سناه إلى ضوء فكان إلى ما يبتغي عبرا. والآن أرجع مما قلت معتذرا للكل في حبه عذر سوى الشعرا. ولا تكلف نفس فوق طاقتها وفيك كلفتها لما تفض عمرا. سواك لم يدخر يوما لآخره وأنت تدخر الأزمان والعصر.
أعزائي الكرام، كنتم في رحاب الاستماع إلى قصيدة نبوءة الأنهار للشاعر العراقي حيدر خشان. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ها نحن ذا نجدد اللقاء بكم مستمعينا الأفاضل عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم ينابيع البيان، حيث سنواصل التجوال بين الرحاب الوارفة لبلاغة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من خلال أقوالهم وأحاديثهم وخطبهم. وسنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض بلاغة سيد الشهداء وريحانة رسول الله الإمام الحسين سلام الله عليه، فكونوا معنا.
أيها الأحبة، لا شك في أن الإمام الحسين عليه السلام منحه الله تعالى فصل الخطاب كما منح أباه وجده من قبل،
فكان نطقه سيلا عارما من الموعظة والحكمة والأدب، وكانت حكمه ومواعظه بين القصار والطوال آيات في البلاغة وعيونا في البيان وروعة في الإيجاز، فضلا عن قيمتها الأخلاقية والحكم والأسرار والمواعظ المنطوية عليها. فمن قصار حكمه وأقواله عليه السلام قوله في أهمية إلقاء التحية والسلام، وأن الإعراض عن هذه سنة الأخلاقية والحضارية يمثل مصداقا لأشد أنواع البخل قبحا ومذمة. البخيل من بخل بالسلام.
فالإمام الحسين سلام الله عليه يضع لنا من خلال هذه العبارة الخبرية المتناهية في القصر والإيجاز والمشتملة على أجمل أنواع الاستعارة والتشبيه التي تحمل الإنسان على الدهشة والإعجاب، يضع لنا قاعدة رئيسة من قواعد بناء المجتمع الراقي والمتحضر، والقاعدة هي الدعوة والحث على تبادل السلام والتحية. فأي بخل أشد وأكثر مضاضة من عدم تكليف الإنسان نفسه عناء إشاعة السلام بين الآخرين، خاصة إذا علمنا أن البخل هو من خبائث الصفات ورذائل الأخلاق وثمرة من ثمار حب الدنيا، فهو الإمساك حيث ينبغي البذل وإيثار الشح في كل الوجوه.
ومن أقواله الأخرى عليه السلام التي يصف من خلالها الشخصية النموذجية للإنسان المؤمن بتعففه وعدم إقحام نفسه في المواقف التي قد تجبره على الإساءة ثم الاضطرار للاعتذار، والتي يرسم لنا في مقابلها صورة الإنسان المنافق الذي لا هم له في دنياه سوى الإساءة إلى الآخرين ثم الاضطرار للاعتذار منهم من دون أن تكون له نية على الإقلاع عن إساءاته المتواصلة تلك. كل ذلك يصوره لنا أبو الأحرار بأسلوب التحذير ليرسم لنا بذلك صورة جميلة عن الإنسان المؤمن في أخلاقه المتعالية، وفي مقابلها صورة المنافق القبيحة والكريهة التي تنفر منها القلوب. فلنستمع معا مستمعينا الكرام إلى هذه المقولة: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
ويمضي سيد الشهداء عليه السلام ليرسم لنا ببيانه المعجز وأسلوبه السهل الممتنع صورة أخرى، ولكن عن الإنسان العاقل في هذه المرة، الإنسان الحكيم الذي يجيد التصرف في الأمور ويحسن التعامل مع الآخرين، وهو يضع نصب عينيه مبدأ المحافظة على كرامته وشخصيته وتجنب ما لا طائل من ورائه من أفعال. والإمام يصور لنا كل ذلك بعبارات قصيرة متتالية تبدأ بأسلوب النفي، نافيا بذلك بعض الصفات الذميمة عن الإنسان العاقل. فيقول سلام الله عليه: العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يثق بمن يخاف غدره، ولا يرجو من لا يوثق برجائه.
تحياتنا لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج ينابيع البيان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل الذي نسلط الأضواء فيه على الجوانب البلاغية من كلمات أهل بيت الرسالة عليهم السلام وأحاديثهم وخطبهم ووصاياهم، في هذه الفقرة من البرنامج مستمعينا الأفاضل نستضيف عبر الهاتف سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، ونسلط الأضواء على بلاغة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام من خلال المحورين التاليين: أولا، الأسلوب البياني الذي تميز به عليه السلام في أقواله وكلماته وخطبه، خاصة وإنه كان يعيش ظروفا استثنائية تمثلت في الظروف المأساوية العصيبة التي مر بها هو وأهل بيته في يوم عاشوراء وما قبله، فتفضل قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا البيان الذي تميز به الإمام الحسين
عليه السلام هو بيان الحجة الذي يتمتع بالأدلة وبالوقائع الثابتة التي تنسجم مع موقعه كإمام مفترض الطاعة، موقعه كجزء من السنة النبوية الشريفة التي هي مرجعية أساسية وحاكمة على الناس كمرجعية القرآن الكريم. ولذلك خطاب الإمام الحسين عليه السلام لم يكن خطابا عاطفيا ولم يكن هجومي أو تحدي، بل كان الإمام الحسين عليه السلام يقدم محطات أساسية لتاريخ علاقته بالشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة، ويبين بالأدلة الدامغة أن الذين يتمردون عليه ويواجهونه هم أهل اغتصاب وليس لهم أهلية ولا موقعية في تاريخ الإسلام ولا في صلب الرسالة الإسلامية. وهكذا كان خطاب الإمام الحسين عليه السلام. والخطاب الثاني كان نقد بيان لهم، وعندما يسألهم أتعرفون من أنا أنسبوني أو هست ابن بنت نبيكم، كل هذه الحوارات التي كان الإمام الحسين عليه السلام يوجه فيها للوجه أنه ليس متطفل على القيادة الإسلامية، ولذلك كان خطاب قوي وفيه محطات وفيه تذكير وربط الحسين عليه السلام بالعناوين الأساسية التي يمكن أن نقول أنها هي الدستور، وأن الاعتداء على هذه القواعد الأساسية هو خرق لحرمة الإسلام وحرمة القرآن وحرمة الدستور الإسلامي.
نعم، كما وجهنا بالسؤال التالي لسماحة الشيخ أديب حيدر عن بلاغة الإمام الحسين عليه السلام وأساليبه البيانية فيما أثر عنه سلام الله عليه من كلمات وأقوال بشكل عام، فتفضل سماحة الشيخ قائلا.
طبعا الإمام الحسين عليه السلام هو مصدر من مصادر البلاغة، لأنه الإمام الحسين ومن قبل الإمام علي عليه السلام وتلك الفترة كانت هي الفترة التي يستشهد فيها في حجية قواعد النحو وقواعد البلاغة، لأن اللغة العربية هي لغة سماعية من وتركيبتها منقولة بالسماع عن العرب الأقحاح، وبعد ذلك عندما تبلبلت الألسن وأصبح هناك لحن اضطر العرب إلى وضع قواعد للبلاغة وللفصاحة. ولكن الإمام الحسين عليه السلام فصاحته وبلاغته نابعة من ذاته، لم يتعلمها ولم يتبقاها عند قواعد، بل هؤلاء أهل بيت زقوا العلم زقوا، وذلك كان احتجاجه وكانت قواعد الاستدلال عند الإمام الحسين عليه السلام قواعد عقلية قائمة على الحجة وعلى البرهان وعلى الثوابت، فيما كانت حجة الخصم حجج ضعيفة. وذلك كان عندما يواجه، مثلا نأخذ نموذج، عندما قال الحر بن يزيد الرياحي سكلتك أمك، فقال ويلي لا أستطيع أن أدعو عليك بالسكل وأمك فاطمة الزهراء. يعني هذا دليل على أن الإمام الحسين عليه السلام عندما كان يلقي كلامه كان يلقي الكلام الذي لا يستطيع الخصم أن يرد عليه فيه. أما أساليب الإمام الحسين في وعظه في تأنيبه في حث أتباعه على القتال وعلى الصبر في المواجهة وعلى بيان الحق والتمسك بالحق، هيهات من الذلة، كلام عال جدا في معناه إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتل فيا سيوف خذيني، هذه مضامين أدبية عالية تدل على عمق فكري كبير جدا امتلكه الإمام الحسين في معركة الحق ضد الباطل.
كل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، كان معنا عبر الهاتف، وشكرا لهذه الإجابات القيمة التي تفضل بها حول بلاغة الإمام الحسين عليه السلام. والآن أيها الكرام نواصل معكم جولتنا طبعا بعد الفاصل بين رحاب بلاغة الإمام من خلال استعراض بعض من قصار كلمه، تابعونا مشكورين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. إنها درة أخرى من درر بلاغة الإمام الحسين عليه السلام الأخلاقية، والتي صور لنا من خلالها صفة الكذب الذي هو مفتاح كل الرذائل، ويكفيه من الرذالة أنه يؤدي إلى إشاعة الشك والريبة التي تعتبر بمثابة المعول الذي ينهال على دعائم المجتمع ليقوضها ويهدمها، ويجعله بالتالي هدفا سهلا للأعداء ومن يريدون له الشر والويل والثبور. فيما يؤدي الصدق على العكس من ذلك إلى إشاعة الثقة والطمأنينة في نفوس أبناء المجتمع ليتحدوا ويتحولوا إلى قبضة واحدة في وجوه الأعداء. ولقد صاغ لنا الإمام عليه السلام هذا المبدأ الأخلاقي بعبارة بدأت بفعل الأمر الدال على النهي، معبرا عن المنهي عنه بالفعل وعن المأمور به بالفعل أيضا، وهو أبلغ في التعبير. فمن خلال هذا التعبير الموجز قرر أن كل الأمور التي تثير الشك والريبة والشبهة ينبغي أن يتركها الإنسان ويعرض عنها ليتمسك بكل ما هو صادق يبعث على الإطمئنان.
ومن وصاياه عليه السلام لابنه السجاد سلام الله عليه قوله في النهي والتحذير من ظلم الآخرين، وخاصة الأشخاص المستضعفين الذين لا يجدون من الناس سندا لهم يدفع عنهم الظلم، والذين يسهل إيقاع ظلم بهم نتيجة لذلك، ولكن من قبل الأناس الوضعين الذين يخشون من فوقهم ويتجرؤون على من دونهم. فلنستمع إلى ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسوق لنا هذه الوصية المؤثرة التي صاغها بأسلوب التحذير من غضب الخالق عز وجل.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: أي بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
وهكذا تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع أيها الإخوة والأخوات من برنامجكم ينابيع البيان بين أرجاء بلاغة الإمام الحسين سلام الله عليه عبر أقواله وكلماته القصار.
على أمل أن نكمل جولتنا هذه في الأسبوع المقبل بإذن الله. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
جل الله في علاه ما لنا مولا سواه، جل الله في علاه.